أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد، قال المؤلف ثم قال المؤلف الفاضل: وسأذكر بعض تلك التعريفات ثم أختار ما أراه أوفق من غيره. الأول: تعريف الخطابي رحمه الله هو ما عرف مخرجه واشتهر لذلك، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. الثاني: تعريف الترمذي رحمه الله: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. الثالث: تعريف ابن حجر رحمه الله قال: وخبر الآحاد بنقل عجب تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح بذاته، إن خف الضبط فالحسن بذاته. قال: قلت: فكأن الحسن عند ابن حجر هو الصحيح إذا خف ضبط راويه، أي قل ضبطه، وهو خير ما عرف به الحسن. أما تعريف الخطابي فعليه انتقادات كثيرة، وأما الترمذي فقد عرف أحد اسمي الحسن وهو الحسن لغيره، والأصل في تعريفه أن يعرف الحسن لذاته، لأن الحسن لغيره ضعيف في الأصل، ارتقى إلى مرتبة الحسن لانجباره بتعدد الطرق. قال: الرابع: تعريفه المختار، ويمكن أن يعرف الحسن بناء على ما عرفه به ابن حجر مما يلي، هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خص ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. قال المؤلف: قلت، لجأ المؤلف الفاضل إلى الترجيح
عليه في هذه المواضع مؤاخذات. اقرأ من النسخة الأخيرة.
وعليه في هذا الموضع مؤاخذات. الأولى: لجأ المؤلف الفاضل إلى الترجيح بين التعريفات، وهذا مسلك غير علمي، لأن كل من الترمذي والخطابي إنما ذكر الحسن الذي وجد في كلامه، فإن كان الحسن عند كل منهما يختلف عن الحسن الذي عند الآخر، فالواجب إبقاء كل اصطلاح على ما هو عليه، وفهمه بحسب قائله ومراده منه. فإذا أطلق الترمذي الحسن يفهم على مراد الترمذي منه، وإذا أطلق الخطابي الحسن يفهم على مراده هو منه، ولا حاجة لنا إلى الترجيح في مثل ذلك، لأن القاعدة أنه لا مشاحة في الاصطلاح، ولا يلزم أحد باصطلاح غيره. وهذا الذي أقوله هو الذي دل عليه صنيع أهل العلم، فإنهم لم يتعاملوا مع هذين التعريفين بميزان الترجيح، بل حملوا كل تعريف على نوعه، فتعريف الترمذي حملوه على الحسن لغيره، وتعريف الخطابي حملوه على الحسن لذاته. انظر إلى الإمام ابن الصلاح في علوم الحديث، فقد قسم الحسن إلى قسمين: القسم الأول هو الحسن بالمجموع، وذكر أن كلام الترمذي عليه يتنزل. القسم الثاني هو الحسن الذاتي، وذكر أن كلام الخطابي عليه يتنزل. قال ابن الصلاح: قد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامه ملاحظا مواقع استعماله، فتنقح واتضح أن الحديث الحسن قسمان: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسر، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روى بأروي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضل بمتابعة من تابع راويه على مثله أو
حتى اعتضل بمتابعة من تابع راويه على مثله
أو بما له من شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه، فخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا، وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. قال: القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنه في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما يتفرد به من حديثه منكرا، ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا سلامته من أن يكون معللا. وعلى هذا القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، في الدرس الماضي تكلمنا وقرأنا هذا الموطن، ولكن رجعنا إليه حتى نتذكر ما ذكره الدكتور الطحان وما اعترض به عليه الشيخ طارق في هذه المسألة. هو نقل هنا ما نقله وما ذكره الدكتور الطحان في كلام أهل العلم في الحسن، فنقل تعريف الخطابي ونقل تعريف الترمذي وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ثم ذكر المؤلف تعريفا للحديث الحسن. قال: تعريف المختار: ويمكن أن يعرف الحسن بناء على ما عرفه بابن حجر بما يلي. قال: وما اتصل سنده نقل العدل الذي خفضته إلى آخر. هذه التعريف معروفة من كلام الخطابي من كلام الترمذي إلى آخره. المؤلف الشيخ طارق قال: لجأ المؤلف الفاضل إلى الترجيح بين التعريفات، وهذا مسلك غير علمي، لأن كل من الترمذي والخطابي إنما ذكر الحسن الذي وجد في كلامه. من هذا الموطن فيه إشكال عندي، وهو وجد في كلامه، هل يعني بذلك وجد في كلامهم؟ فإن كان وجد في كلامهم كالخطابي مثلا عرف الحسن بأن كل حديث عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبل أكثر العلماء ويستعمل عامة الفقهاء، يظهر أن الخطابي يتكلم عن الحسن الذي يستخدمه العلماء يستعمله الفقهاء ويحتج به كذلك المحدثون، فليس هذا الحسن هو الحسن بمصطلح خاص عند الخطاب، وإنما الخطابي يعرف الحسن الذي عرفه من كلام أهل العلم والمستعمل في كلام الفقهاء، بخلاف مثلا الترمذي رحمه الله تعالى. فالترمذي قال: فهو عندنا حسن، أو فهو الحسن عندنا، فيظهر وسيأتي ذلك أن الترمذي رحمه الله تعالى اصطلح على الحسن لغيره اصطلاحا، وهو الذي يستعمله في كتابه السنن. إذن القضية الآن ليس استعمالا خاصا مثلا من حيث الخطاب حتى نقول وجد في كلامه. وماذا يعني بقوله وجد في كلامه؟ هل هو اصطلاح خاص؟ ولو كان من الاصطلاحات الخاصة فمع ذلك ننظر ما هو صنيع العلماء، كيف تعاملوا مع هذا الاصطلاح المنقول عن الخطاب رحمه الله تعالى، أو عن الترمذي، أو عن الحافظ ابن حجر، أو ابن الصلاح إلى آخره. هل سلموا فكان طريقهم التسليم؟ نسلم تسليم العلماء. أو أن العلماء انتقدوا مثل هذه الاصطلاحات، لا سيما وأن الاصطلاح والحد لابد وأن يكون جامعا مانعا، فيجمع الشروط التي ينبغي توافرها في الحد والاصطلاح، وكذلك يمنع من دخول غير المراد في التعريف. فما هي الطريقة؟ ذكرنا في الدرس الماضي ونذكر اليوم كذلك إن شاء الله تعالى كلام العلماء في مثل هذه التعريف، أنهم ما سلموا للخطابي، وهذا أيضا يرد على الشيخ طارق في قوله وهذا الذي أقوله هو الذي دل عليه صنيع أهل العلم. هو يقول أن الترجيح بين التعريفات هذا المسلك من المسالك غير العلمية، لأن كل من الترمذي والخطابي إنما ذكر الحسن الذي وجد في كلامه، فإن كان الحسن عند كل منهما يختلف عند الحسن عند الآخر فالواجب إبقاء كل الصلاح مثلا على ما هو عليه. نعم الترمذي عرف الحسن لغيره، والخطابي تكلم عن الحسن لذاته، والمؤلف قال هذا، قال أن الترمذي رحمه الله تعالى عرف الحسن لغيره، قال فقد عرف أحد قسمي الحسن وهو الحسن لغيره. فنحن الآن لا نعقد ترجيحا بين، والمؤلف كذلك الشيخ دكتور الطحان، بين الحسن لذاته والحسن لغيره، ولكن هو قال في انتقاده على تعريف الخطابي أن هذا التعريف الحسن لذاته ليس جامعا مانعا في هذا القسم، وتعريف الترمذي في الحسن لغيره ليس كذلك سليما صحيحا في كل فقراته، في الحسن ماذا؟ لغيره، فعليه كذلك اعتراض، عليه كذلك اعتراض. وقول بأن هذا هو صنيع العلماء، قلنا أن هذا ليس صنيع للعلماء، بدليل أن كل من جاء من بعد الخطابي اعترض على تعريفه، ومن جاء من بعد الترمذي اعترض على تعريفه، ومن جاء من بعد ابن الصلاح اعترض كذلك على تعريفه ابن الصلاح. وقد استشهد المؤلف بقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى بأن ابن الصلاح يقول انظر إمام ابن الصلاح في علوم الحديث، يعني أخذ التعريفين، لا ابن الصلاح ما أخذ التعريفين، وإنما قال على هذا التعريف يتنزل كلام الترمذي، وعلى هذا التعريف يتنزل كلام الخطابي، أي في الحسن لذاته وفي الحسن لغيره، مع مراعاة مواطن الاعتراض والانتقاد من وجهة نظر ابن الصلاح فحسنها وأصلحها. وإلا لو كان ابن الصلاح يرى صحة تعريف الترمذي في الحسن لغيره وتعريف الخطابي في الحسن لذاته، فلماذا يقول كما قرأنا في الفقرة أو في الدرس الماضي وكل هذا الكلام لا غير، نعم قال هذا الكلام مستبهم لا يشفي، لا يشفي الغليل، قال هذا الكلام مستبهم ولا يشفي الغليل، لماذا؟ لما فيه من مواطن انتقاد واعتراض، ثم أتى بكلام يراه جامعا، قال وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم، لماذا يجمع بين أطراف كلامه؟ ملاحظا مواقع استعمال فتنقح واتضح أن الحديث قسمان، ثم ذهب يعالج. بغض النظر الآن عن صحة كلام ابن الصلاح أو هل ينتقد أو ينتقد بعضه، هذا شيء، لكن هل سلم ابن الصلاح للترمذي وللخطابي؟ لم يسلم. بدليل ماذا؟ أنه قال أن هذا الكلام فيه إبهام، وهذا الكلام لا يشفي الغليظ. أضف لذلك أنه ليس ابن الصلاح فقط، بل اعترض كذلك العلماء على الخطابي في مواطن كثيرة. والخطابي هو علامة أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي رحمه الله تعالى. عرف الحسن بقوله هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، هو الذي يقبل العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. وسبق أن ذكرنا كلام ابن الصلاح بقوله أن كل ذلك لا يشفي الغليل، بل قال ولا يفصل الحسن من الصحيح، ولا يفصل الحسن من الصحيح، لأنه في مواطن في اشتراك ما بين الحسن وماذا؟ والصحيح. إذا نظرت في تعريف الخطابي هو ما عرف مخرجه، فالصحيح عرف مخرجه، والضعيف عرف مخرجه. فإن كان المقصد بذلك مخرجه، أي مخرج الحديث، أنه مثلا من رواية البصريين، من رواية قتادة، من رواية البصريين، من رواية الليث من عند المصريين، أو عرف مخرجه، أي كذلك الراوي الذي خرج منه من عنده الحديث، واشتهر رجاله، فلا يفصل، ليس هناك فصل كذلك بينه وبين الصحيح. فرجال الصحيح قد شهروا بالعدالة والإتقان والتثبت، بل والضعيف كذلك، وعليه مدار أكثر الحديث، والذي يقبل أكثر العلماء استعمال عامة الفقهاء. هذا أيضا فيه اعتراض وانتقام. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى اعترض كذلك على هذا التعريف، وقال هذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، هذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، إذ الصحيح ينطق أو ينطبق عليه كذلك أيضا، وهو كلام واضح وصحيح. وانتقد كذلك ابن الدقيق بن عيد الإمام الخطابي في تعريف الحديث الحسن، فقال وهذه عبارة ليس فيها كبير تلخيص، ولا هي على صناعة الحدود والتعاريف. قد يعترض البعض ويقول هذا بسبب ما أدخله الأصوليون على المحدثين، وأنهم أدخلوا على المحدثين قضية الحدود والتعاريف والاحترازات وإلى آخره. نحن الآن نتكلم في تعريف الحديث الحسن، والخطابي قد عرف الحسن وبين ماهية الحسن عند المحدثين، والمقصود بذلك أنه أراد أن يفصل الحسن من غيره، وأن يميز الحسن من الضعيف، وأن يميز الحسن عن الصحيح. ولذلك الذهبي رحمه الله تعالى قال هذا التعريف لا يتمشي مع تعريفات أو مع صانع الحدود والتعريفات، وكذلك ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. أيضا حافظ ابن كثير رحمه الله في علوم الحديث قال وقد تجشم كثير منهم حدا، يعني تعريف الصحيح. قال فقال الخطابي هو ما عرف مخرجه تعريف الحسن. قال قلت فإن كان المعرف أو المعرف وقول ما عرف مخرجه واشتهر الرجال فالحديث الصحيح كذلك، بل والضعيف. قال بل والضعيف، لأنه لم يفصل بين الحسن وبين الصحيح. إذن اعترض على ذلك ابن الصلاح، واعترض على ذلك الذهبي، واعترض على ذلك ابن دقيق بن عيد، واعترض على ذلك أيضا الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وسبق أن ذكرنا أيضا غير هؤلاء ممن اعترض، بل أيضا العراقي وإلى آخره. إذن كل هؤلاء العلماء كيف نجمع بين اعتراضهم وعدم تسليمهم للخطابي واضح، وانتقادهم على الخطابي، وبين قول الشيخ طارق وهذا الذي أقوله، أي عدم النظر في تعريفات العلماء الذين ذكرناهم أو ذكرهم الدكتور الطحان كالترمذي والخطابي، وعدم النظر في الانتقادات والخلل الوارد في مثل هذه التعاريف، مع قوله وهذا الذي أقوله هو الذي دل عليه صنيع أهل العلم. فأين هذا الصنيع؟ وهل سلم أحد من أهل العلم بتعريف الخطابي وأقره، وأقر كذلك الترمذي على تعريفه؟ قد سمينا الآن من اعترض على الخطابي، كذلك اعترض العلماء على الترمذي. أنا قلت قبل قليل أن الترمذي نعم لم ينسب هذا التعريف إلى أهل الحديث، ولم يقل هذا التعريف هو تعريف المحدثين، ولكن ولم يتجاوز بهذا التعريف عن كتابه، وذكر أن هذا أن الحسن في كتابه هو كل حديث ليس في إسناده روى متهم بماذا؟ بالكذب. ولذلك قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن إنما أردنا به حسن إسناده، عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب. إذن هو يعرف الحسن في ماذا؟ في كتاب. لكن أيضا ما هو الحسن هذا في كتابه؟ قال الحسن لغيره. طيب هل العلماء قالوا لا مشاحة بالإصطلاح؟ لا مشاحة بالإصطلاح ويعرف الحسن لغيره، فهو حديث كل راوي أو كل إسناد ليس فيه متهم بالكذب. قال هذا فيه تساهل، هذا فيه تساهل. واعترضوا أيضا على الترمذي، اعترضوا على الترمذي في ذلك. وممن اعترض أيضا ابن الصلاح عندما أتى بتعريف الترمذي وأتى بتعريف الخطابي وقال وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وقال وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح، جمع بين الترمذي والخطابي في ذلك. إذن ابن الصلاح معترض كذلك على الترمذي، اعترض على الترمذي. أيضا القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة أيضا قال وفي كل هذه التعريفات نظر واعترض على تعريف الترمذي وعلى تعريف الخطابي. واضح؟ والذين تكلموا في الترمذي ونسبوه إلى التساهل أيضا كان في ضمن تساهل الترمذي تعريفه للحديث الحسن. إذن حقيقة ما ذكره الشيخ طارق حفظه الله تعالى في هذه الفقرة معترض عليه في انتقاده للدكتور الطحان النظر في مثل هذه التعريفات، فقد سار الرجل بسير العلماء وسلك طريقة هؤلاء العلماء. واضح؟ وكل من جاء من بعد هؤلاء اعترض على هذه التعريف بغض النظر عن هل يسلم للبعض أو لا يسلم، وهل يسلم الخطابي والترمذي من كل هذه الاعتراضات أو لا يسلم من ذلك، لكن البحث في قضية صحة اعتراض المعترض، وهل هذا الاعتراض هي طريقة للعلماء أو ليس طريقة للعلماء. واضح؟ الشيخ طارق ادعى أن طريقة العلماء عدم الاعتراض على هذه التعاريف. واضح؟ فطالبنا أين هذا في هذا المحل، هل سلم العلماء أو رد العلماء على هؤلاء المعترضين؟ هل يذكر لنا هذا التسليم وأين ومن الذي سلم بعد ذكر الذين ذكرناهم الآن ممن ماذا؟ ممن اعترض وانتقد. نعم.
قال هذا المؤلف الفاضل في ذكر تعريف الحافظ ابن حجر.
أه. يا أخ ما تقرأ من نسخة ثانية، مش حرام لو قرأت من نسخة ثانية.
قال الثانية ذكر المؤلف الفاضل تعريف الحافظ ابن حجر كتعريف ثالث للحسن، يوهم أن ابن حجر. قال الثانية ذكر المؤلف الفاضل تعريف الحافظ ابن حجر كتعريف ثاني للحسن، يوهم أن ابن حجر ليس آخذا بتعريفي الخطابي والترمذي، وأنه مخالف لهما فيما ذكراه من تعريف للحسن، وليس كذلك، بل ابن حجر كابن الصلاح ينزل تعريف الخطابي على الحسن بذاته وتعريف الترمذي على الحسن بالمجموع. وما ذكره عن ابن حجر من تعريف الحسن إنما هو تعريفه لأحد نوعيه وهو الحسن الذاتي، ولم يذكر عن ابن حجر تعريفه للحسن لغيره، مع أنه ذكره في نزهة النظر أيضا، فقد قال: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه.
المدلس.
وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا، لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع.
طيب، الشيخ طارق حفظه الله تعالى قال على القسم الثاني. طيب، قال الثانية أي النظرة والاعتراض الثاني. ذكر المؤلف الفاضل يعني الدكتور الطحان تعريف الحافظ ابن حجر كتعريف ثالث للحسن. يوهم أن ابن حجر ليس آخذا بتعريف الخطابي والترمذي، لا أدري من أين هذا الإيهام. وقال تعريف ابن حجر قال: وخبر الآحاد بنقل عادل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته. الآن نعم، ابن حجر يعرف الحسن لذاته والخطاب يعرف الحسن لذاته، لكن هل تعريف الحافظ ابن حجر للحسن لذاته كتعريف الخطاب للحسن لذاته؟ انظروا، الحافظ ابن حجر قال بنقل عدل تام الضبط، أين هذا القيد في تعريف الخطابي؟ الخطابي قال: واشتهر رجال. وقلنا أن الشهرة لا يلزم منها لا العدالة ولا الضبط، قد وقد، وقد يشهر الضعيف، واضح؟ اتصال السند، أين هذا في تعريف الخطابي؟ انتفاء العلة والشذوذ، أين هذا في تعريف الخطابي؟ واضح؟ فهذا كله لابد من توفره في الحسن. قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته، هذا في النزهة، يعني اشترط في الصحيح الحسن اتصال السند برواية من خف العدل برواية العدل خفيف الضبط ولا يكون شاذا ولا معلل، هذا تعريف الحافظ ابن حجر. أين هذه الضوابط وهذه القيود في تعريف الخطابي؟ يقول: وليس ذكر المؤلف تعريف الحافظ ابن حجر كتعريف ثالث للحسن. يوهم أن ابن حجر ليس آخذا بتعريف الخطابي والترمذي، وأنه مخالف لهما فيما ذكراه من تعريف للحسن. كنت أود أن يأتي فيقول أو يأتي بفقرة أو بعبارة يوافق فيها الحافظ ابن حجر صراحة الخطابي والترمذي، فيدلل بذلك على هذا الإيهام الذي أوهمه الدكتور الطحان أو قصده الدكتور الطحان، ليس هذا موجودا. فإن كان يقصد أنه ما دام أن الحافظ عرف الحسن لذاته فهو موافق للخطابي، لا، هو صحيح بيعرف الحسن لذاته، لكن هل تعريفه كتعريف الخطابي؟ فلو كان موافقا لماذا لم يأتي بتعريف الخطابي؟ لو أن ابن حجر موافقا للخطابي لماذا لم يأتي بتعريف الخطابي وينسبه للخطابي؟ واضح؟ بل هو تعريف ثالث، ليس لنوع ثالث من أنواع الحسن، لا، هو تعريف واصطلاح اصطلحه للحديث الحسن، رأى أنه بهذه القيود وبهذه الضوابط وبهذه الصورة عرف الحسن لذاته بخلاف تعريف الخطابي.
قال وليس كذلك بل ابن حجر كابن الصلاح ينزل تعريف الخطابي على الحسن لذاته. نعم وينزل تعريف الخطابي على الحسن لذاته لكنه ليس موافقا للخطابي لتعريفه للحسن ماذا لذاته. قال وتعريف الترمذي على الحسن بالمجموع وما ذكره عن ابن حجر من تعريف الحسن إنما هو تعريف لأحد نوعيه. نعم هو تعريف لأحد نوعيه وهو الحسن لذاته لكن وعليه تنزل تعريف الخطابي الحسن لذاته. لكن هل ابن حجر أقر الخطابية في تعريف الحسن لذاته؟ واضح هذا؟ وهو الحسن الذاتي ولم يذكر عن ابن حجر تعريفه للحسن لغيره. نعم ولم يذكر تعريف الحسن لغيره لأنه في البداية عرف الحسن لذاته. أين التيسير؟ والآن لما يتكلم عن الحسن هكذا فقط وإن لم يقيده بقول لذاته فالأصل أنه الحسن لذاته. هذا الذي يريد المؤلف ودليل ذلك أنه قال هنا
ذكر قسم
قال وأما الترمذي فقد عرف أحد قسمي الحسن وهو الحسن لغيره والأصل في تعريفه أن يعرف الحسن لذاته لأن الحسن لغيره ضعيف في الأصل ارتقى إلى مرتبة الحسن الانجباري بتعدد الطرق. يعني مش معنى الوقت في الحسن هذا في الضعيف. إذن المؤلف يقصد ماذا؟ الحسن لذاته فأورد تعريف ابن حجر الحسن لذاته فلا يأتي الشيخ طارق ويقول ولم يذكر ابن حجر تعريفه للحسن لغيره مع أنه ذكره في نزهة النظر ورأي ما قالش أنا عارف الحسن لغيره. طب لماذا أتى بتعريف الترمذي والترمذي يتكلم عن الحسن لغيره؟ لأن حصل خوض واختلاف في تعريف الترمذي وفي استعمالات الترمذي فمرة يقول حسن غريب فهذا يتنافى عند البعض بين الحسن لغيره لأنه قال غريب فيقصد به الحسن لذاته. واضح؟ فشهرة تعريف الترمذي وأن الترمذي أول من شار الحسن فلابد من إيراد ماذا؟ الحسن. فأورد الحسن عنده لا سيما أن الترمذي عرف فقط ماذا؟ الحسن لغيره فلابد من التوضيح. أما الحافظ ابن حجر فعنده حسن لذاته فلماذا يأتي بعد ذلك بتعريف الحسن لغيره؟ لماذا؟ ما له أي حاجة في هذه النقطة. نعم ننتقل النقطة التي بعدها. واضح هذا
هل الحافظ ابن حجر في هذه العبارة التي من الجزء هل هو يعرف ويحط الحسن لغيره أم أنه يذكر يعني
جاء حد الحسن
لغيره كل هذه
كلمتين دول
سؤال ذكر قطعة كبيرة ليس لها أربع سطور
لا ده في حسن لغيره
هل تتسع
الحسن لغيره ولا لذاته؟ لغيره
ونقل عنه في قال مع أنه ولم يذكر عن ابن حجر تعريف الحسن لغيره مع أنه مقيد في نزهة النظر أيضا وذكر كلاما للحافظ يعني بأنه ليس حدا لتعريف
هو طبعا لأن الحسن لغيره نوع متعسر الوقوف على حد خاص به لكن هذا يعتبر توضيح للحسن لكن احنا كلامنا الآن في الحسن لذاته. فقوله هنا رحمة الله تعالى عليه فإن خف الضغط فالحسن لذاته هذا تعريف.
قال الثالثة إلزام المؤلف الفاضل للإمام الترمذي أن يعرف الحسن لذاته في غاية العجب فالترمذي عرف الحسن الذي استعمله هو وجاء في كلامه فكيف يلزمه المؤلف الفاضل باصطلاح غيره؟
أنا لا أرى إلزاما. وقال وأما الترمذي فقد عرف أحد قسمي الحسن وهو الحسن لغيره والأصل في تعريفه أن يعرف الحسن لذاته لأن الحسن لغيره ضعيف في الأصل ارتقى إلى مرتبة الحسن الانجباري بتعدد طرقه. قد يقول قائل لأنه يستعمل كذلك الحسن بقوله هذا حسن غريب، والقضية ليس فيها قضية إلزام، يعني في قوله هنا إلزام المؤلف الفاضل الإمام الترمذي في غاية العجب، فالترمذي عرف الحسن الذي استعمله هو وجاء في كلامه فكيف يلزمه، طيب ما استعمل كذلك عبارة حسن، حسن غريب، وهذا لا يتمشى مع قوله ويروى من غير وجه، فليس هو الحسن الذي قصده، فالقضية أسهل من هذا. نعم.
قال الرابعة وهي تتعلق بالفقرة أربعة تعريف المختار، فإن تعريف الحافظ ابن حجر لا يتضمن ما ذكره المؤلف الفاضل من قوله عن مثله، إذ الحسن قد يكون رواته كلهم ممن خف ضبطه، وهنا يصح قوله عن مثله، وقد يكون واحد منهم ممن خف ضبطه والباقون من ذوي تمام الضبط، وهنا لا يصح قوله عن مثله فتنبه.
نعم. الشيخ طارق يقول أن تعريف الحافظ ابن حجر لا يتضمن ما ذكره المؤلف الفاضل. ماذا ذكر المؤلف الفاضل؟ هو ذكر تعريف الحافظ ابن حجر، قال وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ وهو الصحيح لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، هذا تعريف الحافظ في النزهة. قال قلت فكأن الحسن عند ابن حجر والصحيح إذا خف ضبط راوي أي قل ضبطه، وهو خير ما عرف به الحسن، أما تعريف الخطابي فعليه انتقادات كثيرة، وأما الترمذي فقد عرف أحد قسمين. خلاص. قال تعريفه المختار أي الذي يراه المؤلف. قال ويمكن أن يعرف الحسن بناء على ما عرفه ابن حجر بما يلي، أي لم يستخدم عبارة الحافظ في كل شيء، ولكن الأصل عنده في هذا التعريف هو كلام الحافظ ابن حجر، فغالب ما في تعريفه هو ما عند الحافظ وزاد عليه وإلا لو كان نفس تعريفه وتعريف الحافظ ابن حجر لماذا ما قال وتعريف الحافظ والمختار بس دون أن يأتي بماذا برابع لكن هو قال الرابع تعريف المختار، ويمكن أن يعرف الحسن بناء على ما عرفه به الحافظ ابن حجر، يعني بنى على تعريف الحافظ، وأكثر من الكلام الذي ذكره في هذا التعريف من كلام الحافظ، لكن لم يلتزم بنص كلام الحافظ. قال وما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم، هذا من وجهة نظري. الشيخ طالب يقول عن مثله قد يكون رواته كلهم ممن خف ضبطه، وهنا يصح قوله عن مثله، وقد يكون واحد منهم ممن خف ضبطه والباقون من ذوي تمام الضبط، وهنا لا يصح قوله عن مثله فتنبه، يعني هو يعترض على قوله ماذا عن مثله. طيب بنقول أيضا أين في تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى منتهى لماذا لم يعترض على هذه الكلمة كذلك؟ والحافظ ماذا قال؟ وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، صح؟ هل قال عن مثله؟ لا، اعترض الشيخ طارق في كلمته عن ماذا؟ عن مثله. طيب اشمعنى دي فقط؟ طيب قوله أيضا إلى منتهى، لأنه قال عن مثله إلى منتهى، هل ورد ذلك في كلام الحافظ؟
إشارة.
سبق من إشارة.
لا.
ورد في كلام الحافظ، نص الحافظ إلى كلمة إلى منتهى، لم ينص، لماذا لم يعترض عليه الشيخ طارق؟ هذه أيضا تحتاج إلى اعتراض، تحتاج إلى انتقاد. والقضية أولا قوله عن مثله هذا مأخوذ من فحوى كلام الحافظ، صحيح له أن يقول فالتعريف تصان عن الإسهاب والإطناب وكثرة الكلام، فلا حاجة في قوله عن مثله، لأنه لا يشترط في الحسن هنا المثلية كاشتراط ذلك في الصحيح. فالصحيح لابد أن يكون رواته من العدول الضابطين، فيرويه عدل ضابط عن عدل ضابط عن عدل ضابط، فيشترط ماذا؟ المثلية، اشترط المثلية هنا أو أعلى. لكن في الحسن فقد يوجد ذلك، يرويه من خف ضبطه عن من خف ضبطه إلى آخره فهو حسن، وقد يكون من خف ضبطه عمن تم ضبطه وزاد تمام ضبطه، واضح؟ فلا يشترط هنا في هذه الحالة ماذا؟ عن مثله، لا يشترط في مثل هذه الحالة في القول عن مثله. إذن هذه المثلية مفهومة أيضا بس بتعريف إيه؟ الصحيح. والحافظ لم يحترز ولم يفرق بين الصحيح وبين الحسن في قضية عن مثله، لأنه قال وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند، فيرى هنا أنه لابد من اتصال السند برواية ماذا؟ العدول الضابطين. ففحوى المثلية هنا موجود. ثم قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته هيكون بنفس تعريف ماذا؟ الصحيح، أي خفيف الضبط عن خفيف الضبط عن خفيف الضبط، كما في الصحيح تم الضبط عن تم الضبط عن دم عن تم الضبط. فهذا الذي فهمه الدكتور الطحان، وهذا يفهم من كلام الحافظ، وإن كان الحافظ لا يقصده، لا نستطيع أن نقول أن الحافظ عنى ذلك أو قصد ذلك، لأن صنيع الحافظ ينقض ذلك، وهو ماذا؟ وهو أنه يحكم على حديث حسان برواية عدول ضابط عن رواة خفيف الضبط، ويطلق على ذلك أنه حسن. إذن لا يشترط هنا، لكن الكلام مهم، ولذلك لا يشترط قول عن مثله لا في الصحيح ولا في الحسن، هذه نقطة، ولكن كلام الحافظ يهم ذلك. واضح هذه النقطة؟ كلام الحافظ يهم ذلك، هذه نقطة. فما كانش يحتاج أن يقال فمن أين هذا في كلام الحافظ؟ صحيح لم ينص الحافظ على ذلك، لكن كلامه يدل على ذلك. الأمر الآخر إلى منتهى، لماذا لم يعترض عليه؟ فمعلوم أن اشتراط العدالة والضبط في جميع طبقات السند، أي إلى منتهى الإسناد، لما كان إلى منتهى الإسناد فلا نحتاج أن نضع كلمة ماذا؟ إلى منتهى. وهذا كذلك في الحسن، وهذا كذلك في الحسن، فلماذا لم يعترض على هذه الكلمة الشيخ طارق؟ نعم.
الشيخ في رواية سليمانية ذكر مما انتقد على تعريف الحافظ مما ذكرته من أنه تعريفه يوهم اشتراط ذلك من أول السند الآخر، وذكروا مما يؤكد ذلك، ومثل الشيخ يعني أجابت لكن ذكروا كلاما في الأجوبة اللي أعرفه لما سئل الحافظ عن تعريف الحسن، فقال هو الحديث المتصل السند برواة المعروفين بالصدق في ضبطهم قصور.
أنت لو صبرت عليها نقل الموطن جيد شو كلام الحافظ الذي أراد أخونا محمد في الأجوبة اللائقة على الأسئلة الفائقة. قال الحافظ ابن حجر والحديث المتصل السند برواة معروفين بالصدق في ضبطهم قصور عن ضبط رواية الصحيح، ولا يكون الحديث معلولا ولا شاذا. قال هو الحديث المتصل السند برواية معروفين بالصدق في ضبطهم قصور عن ضبط رواية الصحيح. فمعنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أنه يشترط أن يكون الحسن واضح متصل الإسناد برواية فيهم قصور عن ضبط رواية ماذا؟ الصحيح. إذن هو لا يفرق بين الصحيح والحسن في اتصال الإسناد في الصحيح برواة عدول ضابطين، وفي الحسن برواة فيهم قصور في الضبط. واضح؟ هذا في تصريح من الحافظ، لكن أيضا صنيع الحافظ رحمه الله لا يدل على ذلك، ولا أظن أن الحافظ رحمه الله يقصد أنه لابد أن يكون في جميع الطبقات فيهم قصور في ماذا؟ عن الضبط الصحيح. أيضا أفترض على تعريف الحافظ، ما سلم تعريف الحافظ في قضية الضبط في قوله فإن خف الضبط، رحمك الله، قوله فإن خف الضبط فهو الحسن، ما هي درجة خفة الضبط؟ تمام. وكلامه هنا في الأجوبة الفائقة أيضا هو ذكر وقال بلوات معروفين بالصدق في ضبطين قصور عن ضبط رواة الصحيح، قد تكون هذه يعني أضبط وأخف شيئا ما عن كلامي في النزهة، لكن الشاهد أن ما قال الدكتور الطحان عن مثله وقوله نعم عن مثله، هذه الكلمة تفهم من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وإن كان الصواب أنه لا فائدة من ذكرها في التعريف. ولعل الانتقاد على الشيخ الضحان في قوله إلى منتهى كان أولى من الانتقاد، أي في كونه أخذ ذلك من تعريف الحافظ ابن حجر أولى من قوله عن مثله، فقد نجد ما يدل على قوله عن مثله من كلام الحافظ ابن حجر، ولكن لا نجد ما يدل على قوله إلى منتهى، لا سيما إن قصد بذلك إلى منتهى أي من نقل ذلك عنه فاتصال السند في الأصل وحكاية طريق المتن إلى من نقل عنه المتن سواء كان صحابيا أو كان تابعيا أو كان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. طيب خلاص كده. طيب نقرأ الفقرة التي بعد ذلك لأنها مش طويلة.
قال المؤلف الفاضل حكمه وهو كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة، ولذا احتج به جميع الفقهاء وعملوا به، وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والأصوليين، إلا أن من شذ من المتشددين وقد أدرجه بعض المتساهلين في نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أولا. قال قلت قوله وقد أدرجه بعض المتساهلين في نوع الصحيح ليس هذا من باب التساهل، وإنما هو من باب التوسع في الاصطلاح، لأن هؤلاء وغيرهم كما سيأتي لا يعرفون القسمة الثلاثية للحديث صحيح وحسن وضعيف، وإنما الحديث عندهم ينقسم إلى قسمين فقط صحيح وضعيف، والحسن قسم من الصحيح وليس قسيما له عندهم، والحديث الصحيح عندهم هو الذي توفرت فيه شروط القبول والتي يصلح مع توفرها قيام الحجة بالحديث.
طيب، والشيخ الدكتور الطحان قال في الحسن هو كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة، لذلك احتج به جميع الفقهاء وعملوا به، وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والأصوليين إلا من شذ من المتشددين، وقد أدرجه بعض المتساهلين في نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أولا. طيب، بدأ الدكتور الشيخ طارق في الكلام على التساهل وفي قوله وقد أدرجه بعض المتساهلين في نوع الصحيح، معنى ذلك أنه رأى أن فعلا هناك من شذ من المتشددين لم يعملوا بالحسن. من هؤلاء؟ أنا إلى الآن ما أدري، هل قصد بذلك أبا حاتم الرازي لما سئل عن حديث فقال حسن قيل له يحتج به قال لا، هل يعني بذلك أن أبا حاتم ما قبل الحسن بالطبع؟ لم يعني بذلك أبو حاتم الحسن الاصطلاحي الذي بين أيدينا. فمن هم؟ هذه أيضا نقطة ممكن الإخوة أنظروا، هل الحسن بتعريف هذا الذي بين أيدينا أو بتعريف المتأخرين، هل هناك أحد من أهل العلم شذ فرده ولم يعمل به الحسن لذاته؟ طبعا من رده فهذا شذوذ وهذا تشدد، لكن ما علق الشيخ طارق لا من قريب ولا بعيد على هذا التشدد، هو كل الكلام في نسبة التساهل إلى من أدرجه في الصحيح وأدخله وجمع بينه أو لم يفرق بين الحسن والصحيح، لكن ولم يعلق لا سلبا ولا إيجابا، لم يقل كلامه صحيح في قضية هناك من رد الحسن أو كلامه غير صحيح، فكان ينبغي أن يعرج على هذه الكلمة، يعني هو إن شاء الله يفوتش، فلماذا يعني دي فاتت منه؟ هذه نقطة. قال وقد أدرجه بعض المتساهلين. أما القول بالاحتجاج فهذا شيء لا خلاف فيه، ولذلك أيضا النووي رحمه الله تعالى قال ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة، ولهذا أدرجته في نوع الصحيح، يعني لذلك في نوع المقبول لكنه أقل منه في القوة، ولذلك عرفه تعريفا خاصا. قال قد أدرجه بعض المتساهلين في نوع الصحيح، ليس هذا من باب التساهل وإنما هو من باب التوسع في الإصطلاح، لأن هؤلاء وغيرهم كما سيأتي لا يعرفون القسمة أو لا يعرفون
لا يعرفون
القسمة الثلاثية للحديث،
لا يعرفون
لا يعرفون، لا برضو يعني غريبة لا يعرفون، هاني كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة
متأخرين على التلمزيان الشيخ نخلع يعرفون شيء
إن قصد لا يعرفون، فما أظن يعني أنهم لا يعرفون من أين لنا، يعني كون أنهم رأوا رأيا وأن الحديث هو صحيح أو ضعيف واضح، فهذا رأيه وهذا ترجيحه، وكون أنه تكلم بذلك فليس معنى ذلك أنه لا يعرف هذه القسمة، فإن قصد لا يعرفون القسمة الثلاثية للحديث صحيح وحسن وضعيف فأنه نازع في ذلك وهذا خطأ. أما لا يقسمون الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف فالقسمة ليست ثلاثية عندهم وإنما هي ثنائية، فهذا أوجه، هذا أوجه، احتمل أنه يريد هذا، يعني قال وإنما الحديث عندهم ينقسم إلى قسمين، احتمل أنه يريد هذا، لا يعرفون القسم، واضح؟ لكن هي العبارة بس فيها تشويش كده. وإنما الحديث عندهم ينقسم إلى قسمين فقط صحيح وضعيف، والحسن قسم من الصحيح وليس قسيما له عندهم، والحديث الصحيح عندهم والذي توفر فيه شروط القبول والتي يصلح مع توفرها قيام الحجة بالحديث، فكل ما توفر فيه شروط القبول أعلى أو أدنى فهو حديث صحيح عندهم، سواء سماه غيرهم حسنا أو غير ذلك من الصلاحات التي لا يعاب عليها أحد ما دام قد أظهر الصلاح. وهذا الصنيع لم يتفرد بهؤلاء الثلاثة بل هو الصنيع أكثر الأئمة، يرون أن الحديث إذا توفرت فيه شروط القبول فهو حديث صحيح صالح للحجية. عامة هذا الكلام فيه له وعليه، وعامة هؤلاء نسبوا للتساهل كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة، وقوله وقد أدرجه بعض المتساهلين، هو الدكتور الطحان لم يقل أن سبب التساهل هو هذا الإدراج وفقط، وإنما هو وصف، هم فعلا من المتساهلين. هل الشيخ طارق لا يرى من المتساهلين؟ قد يحتمل، والظاهر والله أعلم أنه لا يرى من المتساهلين، لا يرى الحاكم من المتساهلين ولا يرى ابن حبان وابن خزيمة المتساهرين، مع أنه نص قبل ذلك على التساهل في المستدرك في الكلام على شرط الشيخين، هذا تساهل. وقد يكون عند الإنسان تساهل في نقطة ولا يعد من المتساهلين، لكن كثير من العلماء عدوا الحاكم وابن حبان وابن خزيمة من المتساهلين. ما هو التساهل؟ التساهل في توثيق المجاهيل، والتساهل في دعاء أسانيد أن على شرط الشيخين وتصحيح تلك الأسانيد وليست على شرطهما ولا على شرط أحدهما وفيها ما فيها من التلفيق إلى غير ذلك، هذا تساهل. هذا ماذا؟ هذا تساهل. ومن جملة هذا التساهل إدخال الحسن على الصحيح، فهو يقول وقد أدرجه بعض المتساهلين لأنهم معروفين بالتساهل. قد يقصد أن من جملة تساهلهم هذا العمل وهذا الصنيع، وقد يقصد من باب يعني التمييز، يعني واضح أن هؤلاء المتساهلين اتخذوا هذا الصنيع، وهذا الصنيع في تساهل، هذا الصنيع في تساهل. لما يأتي مثلا لماذا اعترض على ابن حبان وصفه للصحيح بأنه الصحيح؟ لأنه يوفي بالشرط وفيما فيه من الضعيف. لماذا نقول لا 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 يعترض على ابن حبان؟ لأن الضعيف عنده جزء من الصحيح، ما أطلق عليه صحيح، واضح؟ والحاكم كذلك، هناك من أطلق على كتاب الصحيح. لماذا لا يقال أيضا أن المستدرك كله صحيح والضعيف عنده قسم من الصحيح، والترمذي بعض الأحيان يحسن والحاكم يصحح حديث وهي مضاعفة ويحكم هكذا علي بأنها صحيحة، لماذا يعترض على الحاكم ويقال هذا ليس صحيحا؟ في فلان بن فلان ضعيف، هل يوجد ذلك؟ يأتي بعد الحديث ويقول هذا حديث على شرطهما أو حديث صحيح الإسناد ولا يكون صحيحا ويعترض عليه، لماذا لا يقال لا تعترضوا عليه لأن هذا يعني لا مشح بالاصطلاح، قد يكون هذا هو الصحيح عند الحاكم، هذا لا يوافق عليه على هذه الاصطلاحات الموجودة. وأذكر أنا أن في كلام في فتح المغيث للسخاوي في هذه الجزئية، بس ما أسعفني الوقت أن أنا أنظره، فانظروا كده فتح المغيث على كل. نعم هناك من أدرج الحسن مع الصحيح لاشتراكه في الاحتجاج وفي القبول، وهذا نقل أيضا إن الصلاح قال من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به. اقرأ. نعم.
قال والحديث الصحيح عندهم هو الذي توفرت فيه شروط القبول والتي يصلح مع توفرها قيام الحجة بالحديث، فكل ما توفرت فيه شروط القبول فهو حديث صحيح عندهم.
نعم.
فكل ما توفرت فيه شروط القبول أعلاها أو أدناها فهو صحيح صحيح
عندهم. في عندك الأول 36. نعم. دار الكتب العلمية اللي عندي. عندك وخذ زيادة الصحيح تنص حتوى أو من مصنف النخاص بجمع نحو ابن حبان الزكي بالأبيات. تمام. بعدها صحيحين كده.
وقبل ابن سعيد المنني.
وكان مصدر الإسلام مما فاتون حكم على عبد الله حافظ الثقة على تساهل متنه فيه بإدخال فيه عدة موضوعات. قال وقول أبي سعيد المليني إنه طالعه بتمام فلم يرى فيه حديثا على شرطهم، غير مرضي نعم هو معروف عند أهل العلم بالتساوي في التصحيح، والمشاهدة تدل عليه. ولذلك قال ابن الصلاح محاصله من فرض الحاكم به أي بتصحيح ليخرج ما شاركه غيره في تصحيحه، وكذا ما خرجه فقط غير مصحح له فذاك حسن ما لم يرد، أي القدح فيه بظهور علة ما لم يرد، القدح فيه بظهور علة أي لا ما يقتضي الرد. هذا ما مشى عليه النووي والبدر بن جماعة اختصارهما ابن الصلاح، والموجود في نسخة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به، وظاهره عدم الحصر في أحدهما، وأنه جعل ما لم يكن مردودا من أحاديثه دائرا بين الصحة أو الحسن احتياطا، وحينئذ فلم يتحكم بغير دليل. نعم شارف أي كده جر أو قد إيه باب التصحيح لعدم تمييز أحدهما من الآخر باشتراكهما كما صرح به في الحجية، والحق كما أرشد إليه البدر بن جماعة أن يتتبع الكتاب ويكشف عن أحاديثه ويحكم بما يليق به من الصحة أو الحسن أو الضعف.
وابن الصلاح بنى كلامه على تعجب
الله بلعب. قال ثم إن السبب في تخصيص الحاكم عن غير مما ذكر بالتصريح بذلك مزيد تساهله، وإلا فابن حبان البستي ووصف بأنه يداني أن يقارب الحاكمة في التساهل، وذلك يقتضي النظر في أحاديث أيضا لأنه غير متقيد بالمعدلين أو المعدلين، غير متقيد بالمعدلين أو المعدلين، بل ربما يخرج للمجهولين، لا سيما ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح، مع أن شيخنا قد نازعه في نسبته إلى التساهل إلا من هذه الحيثية. يعني يقول طيب بل ربما يخرج المجهولين، لا سيما ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح، مع أن شيخنا قد نازع في نسبته إلى التساهل إلا من هذه الحيثية. من هذه الحيثية
إدراج الحسن في الصحيح
نازع بالسهل، لأن الحافظ ذكر أن الحاكم في المستدرك السبب في كونه وقع في كتاب الأخطاء أنه كتبه ثم راجع إلى جزء كبير.
الكلام عن ابن حبان نزع ابن الصلاح في التسامح،
وقال هنا في نسخة يوجد ما بين المعقوفتين في ذلك الآتي، لأنه غير متقيد بشرط الآتي في مراتب الصحيح، إذ ربما يخرج المجهولين عينا بل وحانا، بناء على مذهبي في أن من لم يعرف بجرح فهو عادل حتى يتبين ضده. قال لأنه لم يكلف الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر، ولكنه إنما يخرج عن يخرج أو يخرج عن حديث من يكون كذلك إذا كان كل من شيخ والراوي عنه ثقة، ولم يأتي بحديث منكر فضلا عن كون مذهبه إدراج الحسن في الصحيح، وكلاهما مما يقتضي النظر في أحاديث أيضا، مع أن شيخنا قد نازع في نسبته إلى التساهل إلا من هذه الحيثية، أي التوسع مع تقريره أنه لا مشح في الاصطلاح، يعني بخلاف من يقيد بشيء فلم يعرف به، ولكن ظاهر كلام الذهب في ترخيص ابن حبان أنه لم يعرف أيضا. المهم أيضا هناك منازع في إدخاله الحسنة في الصحيح وإطلاق الصحة عامة على الحسن وعلى الصحة. قال وعبارته إن كانت باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشحة بالاصطلاح لأنه يسميه صحيحا، وإن كانت باعتبار خفة شروطه فإنه يخرج بالصحيح ما كان رويه ثقة غير مدلس إلى آخر كلامه. إذن هناك اعتراض كذلك على إدخال الحسن وإدراج الحسن في ماذا؟ في الصحيح، وليس عمل جميع العلماء على ذلك بل التمييز. ولكن
يصح
هذا الإطلاق واضح. ومن أهل العلم من فعل ذلك والحسن وفي مراتب المقبول إذ يشارك الصحيح فيه الحجية ولكنه يداني ويقل عنه في الرتبة والمنزلة. نعم.
قال والحديث الصحيح عندهم والذي توفرت فيه شروط القبول والتي يصدق مع توفرها قيام الحجة للحديث، فكل ما توفرت فيه شروط القبول أعلاها أو أدناها فهو حديث صحيح عندهم، سواء سماه غيرهم حسنا أو غير ذا أو غير ذلك من الاصطلاحات التي لا يعاب عليها أحد ما دام قد أظهر اصطلاحا. وهذا الصنيع لم يتفرد به هؤلاء الثلاثة، بل هو صنيع أكثر الأئمة، يرون أن الحديث إذا توفرت فيه شروط القبول فهو حديث صحيح صالح للحجة. والشيخ نفسه قال بعد ذلك ما يؤكده، فإنه تعرض للكلام على عن مراتب الحسن الحديث الحسن، فحكى عن الذهبي رحمه الله أنه قال أعلى مراتبه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن إسحاق عن التيمي، وأمثال ذلك مما قيل.
يعني أيضا وهذا الصنيع لم يتفرد بها أولئك الثلاثة، بل هو الصنيع أكثر الأئمة. نريد من الشيخ طارق ما يدل على هذا الصنيع، ولا شك أن عزو لأكثر الأئمة إما أن يكون قد وقف على ذلك من كلام أهل العلم فننتظر منه أن يولي ذلك فيما سيأتي، فإن لم يكن قد وقف على تنصيص من العلماء فهذا عن استقراء أنهم يطلقون الصحيح هكذا على ما خف ضبطه وعلى الحسن، فلا شك أنه في هذا الاستقراء وقف على ما يدل على ذلك. لا، لكن أين هو؟ نريد أن ننظر. فحقيقة نسبة ذلك لأكثر الأئمة أرى أن هذا يعني استقراء كبير جدا، وما أظنش أن أحدا فعل ذلك أن يستقرئ كلام أكثر الأئمة وحديث أكثر الأئمة وصنيع أكثر الأئمة. أين هذا؟ يعني بلاش الدعوات الواسعة، الادعاءات الواسعة أكثر الأئمة، أين أكثر الأئمة؟ نعم.
قال حكى عن الذهبي رحمه الله أنه قال أعلى مراتبه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن إسحاق عن التيمي، وأمثل ذلك مما قيل إنه صحيح، وهو من أدنى مراتب الصحيح. فرغم أنه جعله من مراتب الحسن قال هو من أدنى مراتب الصحيح، وهذا يدل على أن إطلاق الصحيح على الحسن معروف عندهم.
طيب، وأدنى مراتب الصحيح لا يعني به الصحيح الاصطلاحي هنا، وإنما يعني به المقبول، وإلا لو يقصد به الصحيح فكيف يكون من أدنى مراتبه كذا؟ الصحيح قد حده أنه ما رواه العدل الضابط، ويقصد الصحيح أي الصحيح الحجية الذي يحتج به، ولا يعني به الصحيح الاصطلاحي.
وقال الذهبي أيضا في السير حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح.
أشوف، وإلى قسم من أقسام الصحيح الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء، يقصد به من ناحية الاحتجاج، لكن يفارق ما بين الصحيح اصطلاحا والحسن الصلاح.
قال حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح الذي يجب العمل به عند جمهور علماء، أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري ويمشيه مسلم، وبالعكس فهو داخل في أدنى مراتب الصحة، فإنه لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج ولبقي متجاذبا بين الضعف والحسن.
الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري، ماذا يرغب عنه أبو عبد الله البخاري؟ لقوة شرطه بالصحيح، وأنه عانى بذلك الصحيح أي الصحيح الذي اصطلح عليه العلماء الآن تام الضبط. ويمشيه مسلم لخفة شرطه عن البخاري رحمه الله تعالى.
وقال ابن الصلاح من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا
من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن من أهل الحديث في الطبعين هناك. وهذا يشعرك قول ابن الصلاح أن هذا الاستعمال وهذا الصنيع ليس صنيعا لأكثر الأئمة، وإن لو كان صنيع أكثر الأئمة إذا يقول من أهل الحديث كان يعني في صنيع غريب وليس بالمشهور. هناك منهم من لا يفرد نوع الحديث الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به، وهو ظاهر كلام الحاكم أبي عبد الله الحافظ اللي سماه الطحان ولي يوم في تسمية كتاب الترمذي بالجامع الصحيح، لأنه قال الصحيح وأدخل معه ماذا؟ الحسن. وأطلق الخطيب أبو بكر أيضا عليه اسم الصحيح وعلى كتاب النسائي، تمام. ونذكر في هذا الموطن ابن الصلاح ذكر تساهلا،
نعم الخطيب
اللي بس هو ذكر تساهل، هاتوا كده مقدمة ابن الصلاح، وذكر تساهل على من ادعى الاتفاق والصح على هذه الكتب، وأيضا يفيد في ذلك.
سلطة قال تساهل الذي عليها أطلق صحيحة والدار من المنطقة،
هو مقصد يعني ايه الصحة، لكن هو بيفيد برضو الموطن. نعم.
قال بل إن البخاري ومسلما قد أدخل في صحيحيهما أحاديث ينطبق عليها تعريف الحسن عند المتأخرين، ومع ذلك فقد حكم كل منهما على
نعم بل إن البخاري ومسلما قد أدخل في صحيحيهما أحاديث ينطبق عليها تعريف الحسن عند المتأخرين، لكن هل هي حسن عندهما؟ فماما قد أدخل في كتابيهما أحاديث ضعيفة قد ينطبق عليها اسم الضعف عند المتأخرين، من عنعنة مدلس ومن رواية من خف ضبطه إلى درجة الضعف، قد تكون هي درجة الضعف عندنا نحن، لكنها قد تكون عند البخاري ماذا؟ صحيح، بل هي صحيح، فهل نقول عند ذلك الضعيف مندرج عند البخاري مع الصحيح لكونه قد أدخل في كتابه أحاديث يظهر عند المتأخرين فيها الضعف لعلة ظاهرة؟ طبعا فلا يقال البخاري أيضا ثم أنا أسأل الشيخ تمام من أهل العلم قال أن البخاري يرى أن الحسن أو الحسن مندرج مع الصحيح بالتعريف اللي عندنا الآن أو يطلق عليه صحيح، ولا هذا موجود ولا هذا موجود. صنيع ابن البخاري رحمه الله أخرج بالصحيح الصحيح، أخرج بكتابه الصحيح الذي توفر فيه شروط الصحة، كون أننا نقف على بعض الأسانيد فيها ما فيها من خفة الضبط، هذا عند من؟ هذا عندنا. من قال أن عند البخاري رواته أخذ من الضبط ثم هذه في الشواذ أو في الأصول؟ نعم. قال التاسع من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراج في أنواع ما يحتج به، وهو الظاهر من كلام أبي عبد الله الحافظ في تصرفاته وإليه يومئ في تسميته كتاب الترمذي بالجامع الصحيح، وأطلق الخطيب أبو بكر أيضا عليه اسم الصحيح وعلى كتاب النسائي. لو ابن الصلاح يرى أن هذا صنيع أكثر الأئمة لم يعني قال وهذا يوم إليه تصرف الحاكم ويفهم من تسمية الترمذي على كتابه، لماذا لم يعزل من الصلاح ذلك الأكثر أئمة؟ أنا لا أوافق ولا أعترض. لماذا؟ إن ده صنيع الأئمة، أليس صنيع الأئمة؟ لأن لا أدري هل هذا ثبت أو لم يثبت، ليس في كلام ما يدل على أنه صنيع أكثر أئمة، فدعوى الشيخ طارق أن هذا الصنيع أكثر أئمة من أين؟ أنا أناقشه في نسبة ذلك الأكثر ألين والدليل على ذلك. قال وذكر الحافظ أبو طاهر السلفي الكتب الخمسة وقال اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب وهذا تساهل لأن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفا أو منكرا أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف. وصرح أبو داود فيما قدمنا روايته عنه بانقسام ما في كتابه إلى صحيح وغيره. الترمذي مصرح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن. الترمذي ميز الصحيح عن الحسن. ثم إن من سمى الحسن صحيحا لا ينكر أو لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولا. فهذا إذن اختلاف في العبارة دون المعنى والله أعلم. لكن إذا لم يكن يرى الحسن في الصلاة أقل من الصحيح فهو التساهل. فهو ماذا؟ التساهل. أما هو نسبة التساهل لمن قال اتفق على صحتها للمشرق والمغرب لما فيها من إيه؟ من ضعف لا لما فيها من حسن. نعم واصل.
قال ولن البخاري ومسلما قد أدخل في صحيحيهما أحاديث ينطبق عليها تعريف الحسن عند المتأخرين ومع ذلك فقد حكم كل منهما على ما أخرجه منها بالصحة. وهذا الصنيع يدل على أن الصحيح عندهم هو الذي توفرت فيه شروط قبوله. قال الذهبي في الموقظة من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين أحدهما من احتج به في الأصول وثانيهما من خرج له متابعة واستشهادا واعتبارا. فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولم يمرض فهو ثقة حديثه قوي. ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه تارة يكون الكلام تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضا. ويكون تارة الكلام في حفظه فهذا حديثه لا ينحط عن درجة الحسن الذي هو من أدنى درجات الصحيح. فما في الكتابين بحمد الله رجل يحتج به أحدهما وروايته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة. وقال في السير في ترجمة محمد بن طلحة اليمني وقد أخرج له البخاري ومسلم حديثه من أدنى مراتب الصحيح ومن أجود الحسن.
طبعا قوله بل حسنة أو صحيحة هذا من أجل أن يرد على من نسب الضعف إلى ذلك إلى حديث الله حديث الموجود في الصحيح واضح ويدلل على صحة تلك الأحاديث. والإجماع يكفينا في ذلك لا نحتاج إلى تدليل. لكن نقول هل هذه الأحاديث هل يرى البخاري أنها في أدنى مراتب الصحيح ويرى كذلك صحيحة كما نقول نفس القضية في حديث من روى أو من اختلط فبنقول أن هذا يعتبر البخاري أنه يعلم أن هذا مما رواه المختلط قبل اختلاطه أو قد رواه عنه من ميز الاختلاط ولكن شدة انتقائه وتحريه. فهنحاكم البخاري بالضبط أيضا اللي عندنا. نعم.
وقال في السير في ترجمة محمد بن طلحة اليامي وقد أخرج له البخاري ومسلم حديثه من أدنى مراتب الصحيح ومن أجود الحسن. وبهذا يظهر لك أن الصحيحين فيهما الصحيح وما هو صح منه. وإن شئت قلت فيهما الصحيح الذي لا نزاع فيه والصحيح الذي هو حسن. وبهذا يظهر لك أن الحسن قسم داخل في الصحيح وأن الحديث النبوي قسمان ليس إلا صحيح وهو على مراتب وضعيف وهو على مراتب والله أعلم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام نفيس في ذلك انظره في المجموع. إذا تقرر أن إدراج الحسن في نوع الصحيح إنما هو صنيع الأئمة أو كل أكثرهم فكيف ينسب مع ذلك من يدرج الحسن في الصحيح إلى التساهل؟
لم يوافق ابن الصلاح على ذلك وعمدة المؤلف في ذلك كلام ابن الصلاح لا في التساهل، وإنما في نسبة هذا الصنيع أولا لا إلى أكثر الأئمة، بل إلى الحاكم وابن خزيمة وابن حبان، وقد عد البعض ذلك من جملة تساهلهما أو تساهلهم. وأما القول بأن هذا صنيع الأئمة أو أكثر الأئمة، فنريد الدليل على ذلك. والله المستعان.